بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. كلامنا في القسم الثالث من الكلاب غير الهراش، فإن المصنف رحمه الله قسم الكلب غير الهراش إلى ثلاثة أقسام: أولا كلب الصيد السلوقي، ثانيا كلب الصيد غير السلوقي، وقد أفتى فيهما بالجواز. القسم الثالث كلب حراسة الماشية وحراسة الحائط وحراسة الزرع، يعني كلب يحرس الماشية والبستان، أعم من كونه بستانا مسيجا محوطا أو غير مسيج ولا محوط. هذه الكلاب الثلاثة هل يجوز بيعها وشراؤها أو لا يجوز؟ اتضح من بيان المصنف في يوم أمس أنه يوجد قولان: قول يقول بالحرمة والمنع، وهذا القول هو الأشهر بين القدماء، وقد ذهب إليه المحقق الحلي وبعض من متأخري المتأخرين كالسبزواري رحمه الله وصاحب الحدائق. والقول الثاني يقول بالجواز، يجوز بيع هذه الكلاب الثلاثة، وهو المشهور من زمن الشيخ إلى حد المحقق الحلي رحمه الله. إذن يوجد قولان. تحقيق المسألة بحسب ما ورد في كلمات المصنف هو كالتالي: المصنف يقول الأوفق بالعمومات التي مضى ذكرها هو القول بالمنع. عليكم السلام ورحمة الله. عندنا روايات عامة منعت عن بيع الكلب، وأن ثمن الكلب سحت. هذه الروايات لم يستثن منها إلا كلب الصيد، حينئذ جميع أنحاء وأنواع وأقسام الكلاب الأخرى تبقى داخلة تحت هذه العمومات، فيحرم بيعها وشراؤها. لا يخرج من هذه الحرمة إلا كلب الصيد، فقط يجوز بيعه وشراؤه، ودون ذلك يحرم بيعه وشراؤه. ومقامنا ليس من كلاب الصيد، إذن يحرم بيعها وشراؤها. إذن عمومات المنع تدل على الحرمة. هذه هي الخطوة الأولى في كلامنا. الخطوة الثانية نسأل: هل يوجد مخصص لهذه العمومات في مقامنا؟ هل يمكن أن ندعي أن الكلاب الثلاثة المتخذة للحراسة، حراسة الماشية والحائط والزرع، نسميها البستان، حراسة الماشية والبستان، هل هناك دليل شيخنا يخصص هذه الكلاب الثلاثة ويخرجها عن دائرة العمومات الدالة على حرمة بيع الكلاب؟ إذا بحثنا الآن في الخطوة الثانية نبحث عن المخصص لهذه الكلاب الثلاثة، الذي المخصص يخصص هذه العمومات، عمومات المن التي تدل على الحرمة، يخصصها ويخرج منها هذه الكلاب الثلاثة المتخذة لحراسة الماشية والزرع، هل يوجد مخصص أو لا؟ يمكن أن يدعى أن هناك ثلاثة مخصصات يمكن الاستدلال بها. المخصص الأول هو رواية رواها الشيخ الطوسي في المبسوط، هذه الرواية تدل على الجواز. هذه الرواية فيها مشكلتان: أولا مشكلة سندية، وثانيا مشكلة دلالية. إذن عندي مشكلة سندية في هذه الرواية، ضعيفة سندا ودلالة أما سندا فلأنها مرسلة. لم يذكر لنا الشيخ الطوسي رحمه الله سنده إلى هذه الرواية، فهي ضعيفة سندا. وأما دلالة، الشيخ الطوسي لم ينقل لنا لا نص الرواية بألفاظها، لم ينقل لنا معناها، المعنى يعني أن يبدل لفظا مكان لفظ، جاء أتى جلس قعد، استبدال لللفظ وعدم تغيير في المعنى إطلاقا. ثلاثة، لم ينقل لنا ترجمتها. مثلا فد واحد يريد ينقل، هو سامع من الإمام الصادق عليه السلام رواية كلام باللغة العربية، نقله لصاحبه بلغة أخرى باللغة الفارسية مثلا، غاية الأمر استبدل، حافظ على المعنى واستبدل مكان اللفظ لفظا دالا على نفس المعنى. يريد يقول ذهب، الإمام قال ذهب، هو قال بالفارسية رفت، هذا استبدال للألفاظ مع المحافظة على المعنى. الشيخ الطوسي لو نقل لنا نص الرواية بألفاظها، أو نقل لنا معناها، أو نقل لنا ترجمتها، عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام شيخنا، لقلنا بحجيتها، بأنها حجة، لأن أدلة حجية خبر الثقة تدل على حجية الخبر المنقول لنا، وليس للناقل أي تلاعب بالخبر وأي دخالة في مفاد الخبر. من نقل نص الرواية، نص الخبر أو معنى الخبر أو ترجمة الخبر تشمله أدلة حجية خبر الثقة. الشيخ الطوسي عندما قال لنا وروي الجواز، روي الجواز في بيع الكلب المتخذ لحراسة الماشية والزرع، هذا يعني أن الشيخ الطوسي نقل لنا مضمون الرواية، نقل لنا المضمون، يعني هناك إدخال لاجتهاد الشيخ الطوسي فيما يفهم من هذه الرواية. هذه الرواية ورد فيها لفظ، فهم الشيخ الطوسي رحمه الله من هذه الرواية أنها تجوز، ما دام قال وروي الجواز يعني نقل لنا المضمون، أدخل الجانب الحدسي والاستنباطي في نقل الرواية. حينئذ هل تبقى هذه الرواية حجة مع أن الشيخ الطوسي نقل لنا المضمون؟ الجواب لا، أدلة حجية خبر الثقة. تذكر أدلة هذه حجية خبر الثقة قاصرة عن الشمول، عليكم السلام ورحمة الله، لمثل هذا الخبر المنقول من قبل الشيخ الطوسي عليكم السلام، عليكم السلام، لأنه عليكم السلام، لأن الشيخ الطوسي هنا ينقل ويدخل حدسه واستنباطه، ونحن نريد منه أن ينقل لنا حسا لا حدسا. إذن أخلي أعيد المطلب بنحو سريع. كلامنا في الكلب الذي يتخذ للحراسة، الحراسة الماشية والبستان المسيج أو غير المسيج، ما هو الحكم فيه؟ عمومات المنع تدل على الحرمة، عمومات المنع ثمن الكلب سحت، أي عموم لم يخرج منه إلا كلب الصيد. نجي في مقامنا وهو كلب الحراسة المتخذ لحراسة البستان والماشية، هل هناك مخصص؟ يمكن أن ندعي وجود ثلاثة مخصصات. الأولى رواية المبسوط التي ذكر فيها الشيخ الطوسي وروي الجواز، وروي الجواز، هذه فيها مشكلتان، الضعف السندي والضعف الدلالي. السندي إرسال الدلالة، ينقل لنا المرحوم الطوسي رضوان الله عليه ينقل لنا مضمون الرواية، ومضمون الرواية ليس بحجة، لأن هذا استدلال يعني قاصر أدلة الحجية على الشمول لهكذا النقل.
سيدنا عفوا، ممكن أيضا يأتي الكلام ليس فقط على المضمون، الترجمة أيضا. سلام،
الترجمة المفروض في الترجمة نقل لللفظ، نقل للمعنى بتمامه، لكن استبدال لفظ مكان لفظ، يعني هو سمع هو سمع لفظا أبدله بلفظ آخر. هذا تماما مثل واحد عربي يسمع الجملة العربية أو ينقل، بس يقول بدل ما يقول جاء يقول ذهب،
لكن جاء
جاء أتى
جاء
جلس قعد،
جاء لها معاني وأتى لها معاني.
لا هذا لا هذه في العرف، في العرف واي من ذني ما ملحوظة عليكم السلام، ذني واي من عدهم ما ملحوظة. شوفوا مثلا بالدقة، بالدقة قد يكون للنزول والإنزال والتنزيل معاني ثلاثة واردات في القرآن الكريم، وقد يدعى أن لكل واحد منها معنى خاص يختلف عن الثانية، حتى أن البعض ذهب إلى أن الترادف غير معقول في القرآن الكريم، التكرار غير معقول في القرآن الكريم. وتدرون بعض المفسرين لما يجون إلى الآية الأولى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يقولون الآية هذه بسم الله الرحمن الرحيم في كل سورة لها معنى لم تتكرر في هذه الموارد كلها، بل حتى سورة النمل اللي متكررة بها هذه الآية لها معنيين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، لها معاني متعددة. البعض ما يقبل الترادف. إذن بغض النظر عن الترادف في القرآن الكريم، بالدقة إذا واحد يلاحظ بين حتى أن الألفاظ التي تطلق على معنى واحد ترادف بلحو الترادف، هاي الألفاظ أكو لحظات معينة، إيحاءات معينة لاحظتها اللغة وتعطي مفهوما بلاغيا معينا، لكن في العرف العام ما يلحظ العرف العام هذا المعنى من التعامل الدقي مع الألفاظ. العرف العام ما يلاحظ، ولذلك جاء أو أتى نفس الشيء عنده، يعبر بهما عن 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 كلمة عن مفاد واحد. جلس وقعد يعبر بهما عن مفاد واحد. رفت وذهب، رفت هذا بالفارسي، ذهب بالعربي، يعبر بهما عن معنى واحد. ولذلك ولذلك تشوف أهل الترجمة ينقلون هذا اللفظ بحسب، نعم تلاحظون في الترجمة والمعنى من باب واحد. اللي يختلف عندنا مو هذا، وإنما يختلف المضمون. يعني المضمون شنو مقصوده بالمضمون؟ المضمون يعني يدخل فهمه الاجتهادي والاستنباطي واستظهاره هو من الرواية. يعني زرارة لو افتهمنا في مورد من الموارد أن زرارة أدخل حدسه، أدخل فهمه الخاص وأدخل اجتهاده في فهم هذه الرواية، إذن الكلام هو الكلام. نتعامل مع رواية زرارة كما نتعامل مع هذه المرسلة مالت الشيخ الطوسي رضوان الله عليه، لا فرق. اللي ينقل لنا لازم ينقل الكلام الإمام عليه، تهبد الحرف كلمة مكان كلمة، ما عندنا مشكلة. وهذا ما جرت عليه سيرة العقلاء، تلاحظون سيرة العقلاء جرت عليه. إذن هذه المشكلة، إذن هاتان مشكلتان في هذه الرواية. المصنف رحمه الله يقول هاتان المشكلتان يمكن أن نتجاوزهما، فإن هذا الضعف في الرواية ينجبر، ينجبر هذا الضعف، أو قل تنجبر الرواية سندا ودلالة، ينجبر ضعفها بأمرين. اسم الأمر الأول ينجبر ضعفها بعمل مشهور المتأخرين. بعدين ترى ها مشهور المتأخرين باعتبار الطوسي رحمه أمس في يوم أمس مبين الأقوال مشهور المتأخرين، يعني من زمان الشيخ الطوسي رحمه الله، قبله كان ابن الجنيد، لكن المهم المشهور من زمان الشيخ الطوسي إلى حد المحقق الحلي، المشهور هو القول بالجواز. إذن هناك شهرة عملية لدى مشهور المتأخرين، شهرة عملية، يعني هؤلاء استندوا في عملهم في فتواهم بالجواز استندوا لهذه الرواية، فينجبر بذلك ضعفها السندي وينجبر ضعفها الدلالي، ينجبر بعمل مشهور المتأخرين. بل ترقى بعد ذلك المصنف قال بل ينجبر باتفاق، باتفاق الفقهاء والعلماء. عجيب شيخ المصنف، هل يوجد اتفاق على الجواز؟ هل يوجد اتفاق بين فقهائنا وعلمائنا على الجواز؟ يقول المصنف نعم، هذا الاتفاق يمكن أن نفهمه من ثلاثة كلمات لثلاثة علماء شهدت به عبارات ثلاثة من العلماء. اتفاق الفقهاء يمكن أن نستفيده ونستخرجه من عبارة عند الشيخ الطوسي رحمه الله، وعبارة عند العلامة رحمه الله، وعبارة عند الشهيد الأول رحمه الله، تدل على وجود الاتفاق بين الفقهاء على الجواز. وهذا الاتفاق جابر للضعف السندي والدلالي لهذه الرواية. هذا الجابر، هذا المخصص الأول لعمومات المذهب. المخصص الثاني لعمومات، قبل أن نتجاوز أكو أمور لا بد من ذكرها هنا. يقول المصنف بعد أن ذكر الاتفاق، قال يمكن أن نستلم فائدة مهمة من هذا الاتفاق الذي يدعيه كل من الشيخ الطوسي والعلامة الحلي والشهيد الأول. شنو هذه الفائدة؟ هي أننا يمكن أن نحمل أو نفسر أن كل من ذكر كلب الصيد وقال أنه يجوز بيعه، أن كل من خصص عمومات المنع من بيع الكلاب والتي تدل على الحرم خصصها في كلب الصيد وقال أن كلب الصيد يجوز بيعه، يمكن أن نفهم من اتفاق هؤلاء الفقهاء أن ذكر أولئك لكلب الصيد إنما هو من باب المثال. إذن إذا أريد أكتب بعبارة موجزة هذه الفائدة، هذه النتيجة التي استخرجها المصنف، هذا الاتفاق الفقهائي ينفعنا في أن كلب الصيد الذي يجوز بيعه والوارد في عبارة الفقهاء هو من باب المثال. مثال لأي شيء؟ مثال لكل كلب له منفعة مقصودة محللة شرعا، مقصودة عقلائيا ومحللة شرعا. معنى الاتفاق على جواز بيع كلب الماشية والبستان، معنى هذا الاتفاق هو أن من ذكر، ما دام هم متفقين على الجواز، هذا يعني أنهم عندما خصصوا عمومات المنع والتحريم بكلب الصيد حيث أجازوا بيعه فإنهم ذكروه من باب المثال، مثال لكل كلب له منفعة مقصودة محللة. بل يمكن أن نستفيد أن ذكرهم لكلب الصيد كان من باب المثال، يمكن أن نستفيد هذا المعنى ونستظهره من المرحوم السيد ابن زهرة في الغنية، فإن ابن زهرة اشترط وجود المنفعة المحللة المقصودة في البيع، في المبيع يعني، فقال أما النجس، بعد قاعد يكمل وجود المنفعة، أما النجس فيحم بيعه ليش بعد ماكو منفعة، واستثنى منه أمران كلب الصيد والزيت الذي النجس الذي يتخذ للاستصباح. هذا يفهم أن المنع عن النجس إنما هو لعدم المنفعة، وأن إجازته بيع كلب الصيد لوجود المنفعة. هذا أيضا، إذن لما ذكر كلب الصيد ذكره من باب المثال، ولذلك ابن زهرة رحمه الله لو كان قد وجد منفعة، لو كان يريد أن يذكر تلك الكلاب التي لها المنافع لأطال الحديث، لجاء بأدوات عطف وذكر كلب الصيد وكلب الماشية وكلب وكذا وكذا وهكذا. إذن يمكن أن نخرج من كلام ابن زهرة رحمه الله بأن كل كلب له منفعة محللة مقصودة يجوز بيعه، والكلاب الثلاثة التي هي محور حديثنا لها منفعة، بل ومنفعتها أهم من منافع هواي من النجاسات الأخرى، فيجوز بيعها وشراؤها. هذا هو المخصص الأول في مورد كلامي. المخصص الثاني ذكره العلامة رحمه الله؟ قال أن ما يقتضي جواز بيع كلب الصيد موجود في مقامنا. ملاك ومناط الجواز، جواز بيع الكلب الصيد، ملاك ومناط الجواز في كلب الصيد هو المنفعة المحللة المقصودة. وهذا الملاك موجود في مورد كلامنا اللي هو الكلاب الثلاثة. النتيجة واضحة، إذن يجوز بيع وشراء هذه الكلاب الثلاثة. إذا كان ملاك ومناط حرمة شرب الخمر هو الإسكار، إذا توصلنا إلى هذا الملاك، إذن هذا الملاك والمناط وين ما نلقاه نقول بالحرمة. إن وجدناه في الحشيشة كانت الحشيشة محرمة، في الفقاع، في أي منتج ينتج في أي مكان وزمان نفتي بنفس الحكم اللي هو موجود للخمر اللي هو الحرمة.
في مقصص العلم
هذا في مقامنا هم كذلك، في مقامنا الملاك والملاك جواز بيع كلب الصيد هو المنفعة المحللة المقصودة، إذا وهذه المنفعة موجودة في الكلاب الثلاثة، إذن يجوز بيع وشراء الكلاب الثلاثة أيضا. الثالث المخصص الثالث أيضا ذكره العلامة رحمه الله.
عفوا سيدنا، الملاك منصوص العلم؟
أي خلوا هذا الآن راح أشير له. المخصص الثالث أيضا ذكره العلامة رحمه الله، قال إذا فد واحد قتل أتلف كلبا من هذه الكلاب الثلاثة، كلب الماشية أو كلب الحائط أو كلب الزارع، إذا أتلفها فإنه عليه الدية، تثبت الدية لهذه الكلاب الثلاثة، لها يعني للكلاب الثلاثة. هسه الدية شقد رويت؟ مثلا في كلب الماشية 40 درهم، في كلب البستان 20 درهم، حسب الرواية. هذا إذا واحد قتلها، خب الدية ماذا يفهم منها؟ يفهم من الدية إذن هي مال يملك ويقابل بالمال، هذا مقصوده. ما دام دية لها إذن هي مال مملوك يقابل بالمال، ولذلك ثبتت لها الدية. ملاحظة، هذا خلصت المخصصات الثلاثة. نقدر نجعل الثاني الذي ذكره العلامة والثالث الذي ذكره العلامة نجعلهما مخصصين لعمومات المنع الدالة على التحريم. عندنا روايات تدل على حرمة بيع الكلب بصورة عامة، ثمن الكلب سحت. نجي نخصص، نقول يدل على تخصيص هذه العمومات في مورد الكلاب الثلاثة، يدل على التخصيص أن ملاك الجواز الموجود في كلب الصيد موجود في هذه الكلاب، ويدل على التخصيص أيضا ثبوت الدية لها، مما يستلزم أنها مال يقابل بالمال. فنجعل هذان اثنان مخصصان للعمومات، مخصصين للعمومات. كما يمكن هاي بعد راح يصير اختلاف في الهيكلية، بس كما يمكن جعل هذين الاثنين قرينة على ما ذكره في عقبي، ما استظهره من ابن زهرة رحمه الله، حيث استظهر من ابن زهرة أن ذكرهم لكلب الصيد من باب المثال، لكل كلب له منفعة محللة مقصودة، فقال أن المناط هو وجود المنفعة المحللة المقصودة في الكلاب، هذا هو المناط. جاب جاب دليلين على ذلك، جاب قرينتين على ذلك أن ذكرهم من باب المثال. القرينة الأولى أن ملاك الجواز في كلب الصيد اللي هو المنفعة موجود في هذه الثلاثة أيضا، فإذا ذكرهم لكلب الصيد مثال. ثبوت الدية لها لهذه الكلاب الثلاثة هذا دليل، وبالتالي هي تملك وتقابل بالمال، هذا دليل على أنها أيضا حالها حال كلب الصيد، وأن كل ذكر كلب الصيد من باب المثال. هذا بعد راح يصير بس من حيث الهلكية يصير، فلا يؤثر ذلك على مستوى المطلب. المصنف هاي الخطوة الثانية الآن، من هاي الخطوة الثانية إلى الآن نفتهم أن المصنف خصص إلى هنا عمومات المنع الدالة على حرمة بيع مطلق الكلاب وعموم الكلاب، خصصها. أكو تخصيص عندنا ثابت كما مضى في القسم الأول والثاني بكلب الصيد، لكن سنغض النظر عنه. خصصها في هذا القسم أيضا بالكلاب الثلاثة، ويدل على هذا التخصيص هذا المطلب الذي ذكرته لكم. خطوة ثالثة الآن راح يباشرها المصنف، أن هذه المخصصات الثلاثة كلها ضعيفة، فيها من كل واحد من هذه المخصصات فيه مشكلة. وصلت الآن أريد أتحدث عن الخطوة الثالثة، ضعف المخصصات. بدأ المصنف بالمخصص الثاني. المخصص الثاني كان يقول ملاك ومقتضي جواز بيع كلب الصيد هو المنفعة المحلل المقصودة، وهذا المقتضي والملاك والمناط موجود في الكلاب الثلاثة فيجوز بيعها وشراؤها. يقول المصنف هذا راجع إلى القياس، هذا فيه قياس. شلون؟ هل رأينا، هل عندنا رواية أو آية تقول أن ملاك الجواز ومناط الجواز ومقتضى الجواز هو المنفعة المحللة المقصودة؟ لو ما عدنا، إذن هذا الملاك ليس منصوصا، هذا المقتضي والعلة ليس منصوص، ليس منصوصين، وإنما هو مستنبط. فهمناه، حدثناه بالاستنباط، اقتبسناه من الروايات، شفنا شنو الداعي أن يجوز بيع كلب الصيد؟ خب لا داعي لذلك، ولا مقتضي ولا ملاك ولا مناط إلا وجود هاي المنفعة التي يقصدها العقلاء وحللها الشارع، هاي يسمى بالعلة المستنبطة، ما عندي علة منصوصة، مناط مستنبط مو منصوص عليه. اجينا بعد ان استنبطنا الملاك، استنبطنا المناط المقتضي، اجينا قلنا هذا الملاك الذي فهمناه في مورد كلب الصيد موجود ايضا في الكلاب الثلاثه، هذا قياسه، هذا قياس، هذا هو القياس المحرم. هذا الاشكال الذي اورده المصنف على المخصص الثاني. طبعا اورد على المصنف أن هذا المناط، أن هذا الملاك جزمي قطعي، هاي مو عبادة، حتى نجي نقول هذه عبادة وهناك ملاكات مغيبة عنا، هذه معاملات. كثيرا عادة ما المعاملات يمكننا أن نعرف الملاكات فيها، نقطع بالملاكات فيها وإن لم تكن الملاكات منصوصة. على كل حال هذا أريد على المصنف. اجل الثالث، المخصص الثالث، قال المصنف هنا نقدر نشكل راح افسر عبارته، نقدر نشكل باشكالين، اشكال واحد نتنازل عنه فنذهب ايضا للاشكال الثاني. الاشكال الاول الدية، لاحظ المطلب العكسي تماما للمصنف، يقول الدية تدل على، تثبت لنا عدم الملكية. وبالتالي لا بيع إلا في ملك. الدية، ثبوت الدية في مورد يدل على عدم الملكية. شلون شيخنا؟ قال باعتبار المعصوم في هذا المورد اللي ثبتت به الدية، ودية مقدرة بحسب الروايات 40 درهم 20 درهم. تلاحظون كيف؟ شيء مقدر 20 أو 40 درهم، هذا يدل على أنها ليست مالا مملوكا، لأنه لو كان مملوك لكان فيه الضمان، ثبت الضمان على إتلافه، من أتلف مال الغير ضمنه، وبالتالي إذا كان هذا المال مثليا عليه أن يأتيه بالمثل، قيميا عليه أن يأتيه بالقيمة، وباعتبار أن هذه الكلاب قيمية كان المفروض باعتبار أنها مال مملوك أن يعطى قيمتها بلغت ما بلغت القيمة. فإذا نفهم من تحديد الدية لها وعدم دفع القيمة أنها ليست مال مملوك، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، خب لو تنزلنا عن الإشكال الأول وقلنا أن ثبوت الدية لا يدل على عدم الملكية لا أقل من أنه يدل لا يدل على الملكية، لا يدل على الملكية، يعني ما ذكرتموه غير صحيح، لا يدل على المال المملوك ويقابل بالمال. ليش مال مملوك ويقابل بالمال؟ لأنه نفتهم من الدية، عنوان الدية، أنها غرامة تجعل على الإنسان لأنه أتلف شيئا ينتفع به. كان هذا الكلب حارس البيت له خدمات معينة، مال له خدمات معينة، شيء له خدمات معينة، لأن ذاك أتلف هذا الشيء وحرمني من خدماته، هناك غرامة عليه، على القاتل، على المتلف. أين الملكية؟ لا يدل ذلك على الملكية. أسمى ما تريدون نتنازل عن دلالتها دي على عدم الملكية، نتنازل عنه، يقول لا تدل على عدم الملكية، لكن أين الملكية التي تدل عليها؟ أنت الآن إذا فد واحد قتل إنسان آخر لأن خطأ قتل إنسان، كان ذاك حر ومو مملوك، تثبت الدية لقتله الحر، خب لا يدل ذلك ثبوت الدية على ملكية الحر وأنه مملوك لأحد، لا، وإنما غرامة عليه، غرامة لأجل قتله، باعتبار أن غالبا ما الإنسان ذا نفع لأهله لعائلته، فحرمهم من هذه المنفعة، من هذه الخدمات، فجعل المولى جعل الشرع الغرامة على القاتل على المتلف. إذن الدية لا تدل على الملكية، تدل على وجود غرامة. هذا بالنسبة إلى المخصص الثالث. بالنسبة إلى المخصص الأول، المصنف رحمه الله، شوفوا في المخصص الأول أكو عدة مطالب. أول مطلب يضع المصنف يده عليه هو هذا الاتفاق من الفقهاء أن رواية المبسوط ضعيفة موهونة سندا ودلالة، لكن هذا الوهم والضعف ينجبر باتفاق الفقهاء. المصنف يقول هذا الاتفاق موهون أولا بالإجماع الذي نستظهره من عبائر العلمين الطوسي وابن زهرة، فإنه نقل ظاهر عبارتهما الإجماع على الحرمة. شو وين هذا الاتفاق؟ نفس الشيخ الطوسي رحمه الله اللي أنت افتهمتوا منه، اللي صاحب المخصص الأول افتهم منه وجود اتفاق، نقل الإجماع، هذا واحد. اثنين، خلاف الكثيرين، هذا الاتفاق الفقهائي يواجه مشكلة. شلون تقولون أكو اتفاق وقد ذكرنا في يوم أمس وجود المخالفين الكثر؟ أحسنتم، أولا من أهل الحديث، من أهل الرواية كليني وصلوقين، من أهل الفتوى وسردنا قائمة، أولهم كان الشيخ المفيد. شلون تقول أكو اتفاق بين الفقهاء؟ بعدين إيش قال المصنف؟ نعم، لو قلنا أكو إجماع، هي حكاية مهمة من المصنف الرادلة شوية حكي،
يقول نعم، لو ادعي مكان الاتفاق اكو اجماع ووجدنا مخالفين، قد ما اقول جزمة، هو المصنف يقول قد لا يتضرر هذا الاجماع المدعى مع وجود المخالف. هاي الحكاية تبتني على اساس المبنى الذي يبني عليه الفقيه حجية الاجماع. هذه الرد لها توضيح، هذا بحث الرد لها توضيح حسن. مهم، إذن خلاصة الكلام، عندنا عمومات تدل على حرمة بيع الكلاب، هاي تدل على حرمة بيع الكلاب الثلاث. هل هناك مخصص؟ ثلاث مخصصات يمكن ذكرها. أولا مرسلة المبسوط، وهي ضعيفة سندا ودلالة، لكننا نجبرها بعمل المشهور وباتفاق الفقهاء. هذا الاتفاق مستفاد من المصنف خوش فائدة، أن الأعلام اللي قالوا باستثناء كلب الصيد ذكروه من باب المثال. المخصص الثاني ما ذكره العلامة من وجود مقتضي الجواز مال كلب الصيد موجود بنفسه في الكلاب الثلاثة. المخصص الثالث ما ذكره العلامة من أن ثبوت الدية يلزم منه المالية والملكية وبالتالي المعاوضة. بعدين المصنف ناقش الثاني بأنه قياس، ناقش الثالث بأن الدية لا تثبت، بأن الدية أولا تثبت عدم الملكية وإذا تنزلنا فإنها لا تثبت الملكية. بعدين صعد للإشكال للمخصص الأول، أورد عليه بعدة مطالب المخصص الأول. أول مطلب أن الاتفاق هل يجبر اتفاق الفقهاء، هل يمكن أن ندعي أن هناك اتفاق أن هناك اتفاقا لدى الفقهاء جابر لضعف رواية الطوسي رحمه الله؟ يقول ما نقدر ندعي هذا الاتفاق، حتى لو ادعي فإنه موهون بالإجماع المنقول والخلاف الكثير المعتد به.
بلش يعني المخصص الثالث.
نعم،
يعني الغصبية ما تثبت الملكية.
الغصبية
يعني مثلا إذا ما إلى ملكية جائز مثلا
أخذ غصب؟ لا لا، هسه هذا يعني شوفوا مثلا بالخمر، الخمر لا يملك، الخمر لا يملك، لكن هذا لا يدل على انه يجوز للانسان ان ياخذ ويتلف بنفسه، وانما احنا نطالب صاحب الخمر نقول له وحده من اثنين، لو تلف الان قدامنا لو تسوي له شاره، يقول انا اسوي له شاره معودين انا اخلي له، ليش بعد تحرموني من فائدته؟ فإذا خل له صار ملكا له، أما الآن لا يملك. تلاحظون كيف الكلب المذكور كيف كذلك لا تملك، لا تملك. ها لا، شنو أرد أجيب على أنه التنظير يعني مثل ذاك بالخمر، ما يصير واحد يأخذه من عنده مع أنه ليس بملك، أحسنتم، ما يجوز غصبه، وإذا أخذ واحد أخذ قد يضمن، هذا على هذا الرأي الفقهي بل يضمن. هذا الكلاب كذلك لا تملك، لكن ليس لأحد أن يأخذها من صاحبها، ليست مال لكن ليس لأنه خدمات يقدم، لهذا اللي يعبرون عنه بالاختصاص، حق الاختصاص، أنا مقدم على غيري، أنا هي عدي بيتي أنا مربيها، يجي واحد يأخذ على أساس هناك منافع أنا أنتفع بيها من عندها، عد ليش أنت جيت تأخذها حتى تنتفع من عنده؟ قال قدس سر. وهو هذا وهو راجع للقول لما ذكره بحرمة بيع الكلاب الثلاث، المن هذا الذي ذهب إليه المحقق ووفقه السبزواري والمجلس الأول وصاحب الحدائق والسيد المجاهد العلامة والعلامة عفوا الطباطبائي في المصابي. هذا الرأي هو الأوفق، المنع الحرمة حرمة بيع الكلاب الثلاثة، وهو الأوفق بالعمومات المتقدمة المانعة. هاي العمومات من هي؟ هذا اللي تقول أن ثمن الكلب سحتون، هذا التي تحرم بيع الكلب عامة ومطلقا ولم تخصص إلا بكلب الصيد، لم يثبت تخصيصها إلا في كلب الصيد ببركة هاي الروايات التي تقدمت في القسم الثاني. خب، إذن المنع هو الأوفق بالعمومات. لكن اجت المرحله الثانيه، الخطوه الثانيه، اذا لم نجد مخصصا لها. نعم اذا وجدنا مخصص راح يختلف الكلام. زين اكو مخصص سوى ما ارسله في المبسوط، الروايه المرسله التي ذكرها الشيخ في المبسوط. شوفوا من انه روي ذلك، هي عباره المبسوط، وروي ان كلب الماشيه والحائط كذلك، يعني يجوز بيعه كالصيد، كلب الصيد. من أنه روي ذلك، روي ذلك المصنف فسرها ذلك يعني جواز بيع، يعني جواز بيع كلب، جواز البيع في كلب الماشية والحائط، روي ذلك الجواز. هذا موهون سندا لإرساله ودلالة، بسبب أنه الشيخ الطوسي ينقل المضمون بعدين يقول لا منجبر هذا. خلينا نشوف الوهن وين والانجبار. المنجبر هاي صفة لقوله ما أرسله في المبسوط، المنجبر قصور سنده بالإرسال ودلالته وقصور الدلالة، هاي لكون هذا تعليل لقصور الدلالة، يريد يوضح المصنف ليش الدلالة قاصرة، لكون المنقول مضمون الرواية، مضمون الرواية، لكون المنقول مضمون هو مضمون الرواية، يعني ما فهمه الشيخ اللي هو الراوي لنا هنا من كلام الإمام عليه السلام. ينقل الحكم المستفاد الذي يعمل فيه استنباطه واجتهاده، وهذا لا تشمله أدلة حجية خبر الواحد، أدلة حجية الخبر الواحد خاصة إما بنقل النص أو معنى مع استبدال ألفاظ بس، أو ترجمة اللي بها استبدال للألفاظ بس. زد الآن تجي كتب ترجم، كتب الترجم لا سيما في الكتب العلمية، شوف الترجمة الآن كتب علمية اللي تترجم كتاب المكاسب شي يسوي، يستبدل نفس اللفظ بمعنى آخر. أكو واحد لا اللي يوضح ما يمكن أن يفهمه من عبارة المكاسب، وينزل ما فهمه من عبارة المكاسب، ويقول مقصود الشيخ رحمه الله هنا هنا، مثل أنا اللي قاعد أسوي، هذا مضمون الكتاب، هذا أنا ما جبت لا نص الكتاب ولا نقلت المعنى، قلت المضمون. ولذلك قد واحد يجي يقول أصلا هذا الثاني مو مخصص، مو مخصص هذا، هذا المضمون مضمون غير تام، لا ليس هو المقصود للشيخ الأنصاري رحمه الله. ولذلك الترجمة إذا كانت ترجمة نقل للمعنى الحرفي أكو بها مشكلة، أكو مشكلة النقل بالمعنى الحرفي، مرات يقطع الجمل، إذا ما ينقل بالمعنى الحرفي ينقل ينقل المعنى كاملا المضمون، هذا راح يصير مضمون. ولو تبتلي الكتب الدقيقة لا سيما الكتب الفلسفية تبتلي بمشكلة الترجمة، ولو تشوفون منطق أرسطو مثلا مشكلته مشكلة ترجمة، بعض الفلاسفة الغربيين مشكلتهم مشكلة ترجمة، لكون المنقول مضمون الرواية لا معناها ولا ترجمتها، لم ينقل المعنى ويستبدل الألفاظ بألفاظ أخرى ولا الترجمة، وإنما نقل المضمون، وهذا موجب لوهن الرواية. لكن هذا الخبر هاي المرسلة المنجبرة تنجبر الموهونة، تنجبر المنجبر باشتهاره، الجار المجرور متعلق بالمنجبر، وهاي مقصودة الشهرة العملية، باشتهاره بين المتأخرين، شهرة عملية أفتى المتأخرون على طبقها، بل منجبر بشيء أرقى من الشهرة، بل ظهور الاتفاق المستفاد،
يعني
وينها مولا؟
من قصور الدلالة.
أحسنتم. لا تدرون شو تسوون؟ المنجبر قصور سند ودلالة، الشارحة خليها قبل لكوني
أيضا قبل قصور السند،
لا تخلي قبل قصور السند، المنجبر قصور سنده،
المنجبر باشتهاره.
أحسنتم، المنجبر قصور السند باشتهاره، تلاحظ كيف؟ فقبل لكون خلي فارزة خلي شارحة، وقبل باشتهاره هم خلي شارحة، المنجبر قصور سنده ودلالته باشتهاره، ويكون ما بين شارحتين تعليل للقصور الدلالي. خب المنجبر بالاشتهار والمنجبر بشيء أرقى من الاشتهار وهو الاتفاق المدعى، بل ظهور الاتفاق. هذا الاتفاق منين جبت الشيخ المصنف؟ قال المستفاد خبير بعبائر العلماء، هو هواي يستفيد من عبائر العلماء هيك فوائد يدقق بيها ويستفيد هيك فوائد، بل يمكن أن يستفيد الاتفاق من قول الشيخ في كتاب الإجارة، شيخ الطوسي في كتاب الإجارة من كتاب الخلاف، إن أحدا لم يفرق بين هذه الكلاب، بين بيع هذه الكلاب وإجارتها. الشيخ ذكر عبارة حتى نستفيد الاتفاق، ذكر عبارة لشيخ الطوسي رحمه الله، هاي العبارة تشكل المقدمة الأولى، هاي المقدمة الأولى إذن راح نأخذها من الشيخ الطوسي. أكو اتفاق بين الفقهاء على أنه لا يوجد فرق بين بيع هذه الكلاب الثلاثة وبين إجارتها، كلب الماشية والحائط والزرع، لا فرق بينها، لم يفرق بين بيع هذه الكلاب وبين الإجارة أحد، يعني أكو اتفاق على عدم التفرقة. زين، المقدمة الثانية إحنا نسويها، الشيخ المصنف سواها، قال إذا راجعنا الإجارة نشوف أكو اتفاق بين الفقهاء على جواز الإجارة، فأكو اتفاق على أنه لا فرق بين البيع والإجارة، وأكو اتفاق على جواز الإجارة، إذن أكو اتفاق على جواز البيع. إن أحدا لم يفرق بين بيع هذه الكلاب وإجارتها بعد ملاحظتي، هذا بعد متعلق بقوله المستفاد من قول الشيخ، لكن بعد أن نلاحظ الاتفاق على صحة إجارتها، إجارة هذه الكلاب، هذا الواحد. اثنين، وهذا الاتفاق المستفاد من قوله يعني العلامة في التذكرة يجوز بيع هذه الكلاب عندنا، عندنا يعني ظاهرة بوجود اتفاق بين فقهاء الشيعة في جميع الأعصار يعني متقدمين عليه. الثالث، والمستفاد هذا الاتفاق من المحكي عن الشهيد الأول في حواشيه، في الحواشي أن أحدا لم يفرق بين الكلاب الأربعة، كلب الصيد والماشية والحائط والزرع، أضاف الصيد، وبما أن كلب الصيد يجوز بيعه اتفاقا وهناك اتفاق على عدم التفرقة، إذن يجوز بيع هذه الكلاب اتفاقا، فتجوز، فتكون هذه الدعاوى قرينة على حمل كلامي. هذه من الاتفاقات نطلع بهذه الفائدة، خلنا أكمل هاي السطرين ثلاثة، فتكون هذه الدعاوى، إذا واحد عنده درس براحتكم بس أكمل لي كم سطر، فتكون هذه الدعاوى دعاوى الاتفاق على جواز بيع الكلاب الثلاثة، هاي الدعاوى الموجودة في عبائر الطوسي والعلامة والشهيد قرينة على حمل كلام من اقتصر، إذا أكو اتفاق إذن هذا معنى نتيجة هذا المثالية، قرينة على حمل كلام من اقتصر، من اقتصر عندما قالوا يحرم بيع الكلب إلا كلب الصيد، من اقتصر على كلب الصيد قرينة على حمله على المثال، المثال لمن؟ لمطلق ما ينتفع، لمطلق الكلب الذي ينتفع به منفعة محللة مقصودة، هذا المثالية أيضا تستفاد كما يظهر ذلك، يظهر أن ذكر كلام كلب الصيد هم باب المثال، كما يظهر ذلك من عبارة ابن زهرة في الغنية حيث اعتبر، حيث اشترط أولا في المبيع أن يكون مما ينتفع به منفعة محللة مقصودة، لاحظ اشترط هذا الشرط ثم قال واحترزنا بقولنا ينتفع به منفعة محللة، احترزنا به عما يحرم الانتفاع به، ويدخل في ذلك فيما يحرم الانتفاع به في الأمور التي يحرم الانتفاع بها، ولذا لا يجوز بيعها، كل نجس يدخل، كل نجس إلا ما خرج بالدليل من بيع الكلب المعلم للصيد فإن هذا المورد له منفعة محللة مقصودة، والزيت إلا ما خرج بالدليل على المنفعة يعني، والزيت النجس لفائدة الاستصباح تحت السماء، هذا المورد الثاني، يعني ابن زهرة أولا ذكر ضابطة عامة لجواز البيع وهي المنافع المحللة المقصودة، وبعدين طبقها عليما على هذين المثالين، فإن لهما ضابطا، فإن لهما منفعة محللة مقصودة. ومن المعلوم، المصنف راح يوضح، راح يستنبط أن الكلاب الثلاثة أيضا فيها منفعة محللة مقصودة، ومن المعلوم بالإجماع والسيرة الناس كلها عندها كلاب في ذاك الزمان تحرس البساتين مالتها، أو تحرس الماشية مالتها، أكو إجماع وأكو سيرة، إجماع من الفقهاء وأكو سيرة، على جواز الانتفاع. ومن المعلوم جواز الانتفاع بهذه الكلاب منفعة محللة مقصودة أهم من منفعة الصيد في كلب الصيد، فيجوز إذن بيع هذه الثلاثة لوجود القيد الذي اعتبره وهو المنفعة المحللة المقصودة، القيد الذي اعتبره ابن زهرة في المبيع فيها موجود في هذه الكلاب الثلاثة، لوجود القيد فيها في هذه الكلاب الثلاثة. وأن المنع من بيع النجس، مشيخنا المصنف ابن زهرة ذكر أنه النجس لا يجوز بيعه، استثناه من مما ينتفع به، وقال واستثنى من النجس دين الاثنين بس، كلب الصيد والزيت النجس. قال نعم، إنما استثنى النجس لأنه يعتقد أن كل نجس لا منفعة محللة مقصودة فيه إلا هذان الاثنان، وأن المنع من بيع النجس كأنه هذا إشكال جواب عن إشكال مقدر. أن ما ورد من قبل ابن زهرة حيث منع من بيع النجس هذا منوط بحرمة الانتفاع بكل نجس، فإذا وجدنا منافع في بعض النجاسات ومنها هذه الكلاب الثلاثة فينتفي بانتفائها، ينتفي حرمة البيع بانتفائها، تنتفي حرمة البيع بحرمة الانتفاع، فينتفي المنع يعني بانتفاء حرمة الانتفاع. هذا كله المخصص الأول، ويؤيد ذلك هذا المخصص الثاني، وعنه ذاك المخصص الثالث. والحمد لله رب العالمين.